بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم شرح مقررات الدورة الأولى من الأكاديمية. والآن مع شرح كتاب الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي للحافظ الذهبي، الحلقة الأولى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإخواننا دائما أبدا على توحيد الله عز وجل، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف. فإن سبيل النجاة في كتاب الله، وفي سنة رسول الله، وفي فهم السلف الصالح، وعلى رأسهم خير أمة أخرجت للناس الذين خوطبوا بهذا الخطاب العظيم المبارك: أولا كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمق الأمة فهما وأبر الأمة قلوبا، الهدي هديهم، والسبيل سبيلهم، والطريق طريقهم. وما من فضيلة وردت في مدح المؤمنين في كتاب الله، أو في مدح المؤمنين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة، والناس تبع لهم في ذلك. ولهذا فقد ذكر الله عز وجل أصناف هذه الأمة المباركة في كتاب الله عز وجل، فبدأ بقول الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأعظم المؤمنين منزلة المهاجرون الذين هجروا الأوطان والأموال، وهي رخيصة بل لم يفكروا فيها، ولم يطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بصك استرداد لشيء من هذه الأموال ولا لشيء من هذه الدور، وإنما تركوها لله، تركوا أموالهم لله، وتركوا دورهم لله، ولم يلتفتوا إليها، وإنما نظروا إلى دار أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، فيها ما لم تبصره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر، كما جاء في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن وقع ذلك في قلبه لن يلتفت إلى دار ولن يلتفت إلى مال. كيف وربي سبحانه وتعالى في محكم كتابه أخذ عهدا على عباده المؤمنين الذين خلقوا من عبادته وطاعته، فقال سبحانه وتعالى: ونعم ما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى منهم أنفسهم وهو خالقها، واشترى منهم أموالهم وهو واهبها. فالذي خلق النفوس هو الله، والذي وهب الأموال هو الله، والذي عقد هذا هو الله. وعلى
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن الله عز وجل. فهذا العقد عقد كريم وعقد عظيم موجود في كتاب الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفقة التي تاجر فيها المؤمنون مع رب العالمين هي صفقة أعطاهم الله ووهبهم إياها، والنتيجة والأجر والعطاء والمردود هو أيضا من الله سبحانه وتعالى، وهو جنة عرضها السماوات والأرض التي إليها يشمر المشمرون ويتنافس في سبيل تحصيلها المتنافسون. لمثل هذا فليعمل العاملون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وهذا العقد موجود في خير كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على العالمين، خير من التوراة والإنجيل، وخير من صحف إبراهيم وموسى، وخير من الزبور، أعظم كتاب أنزله الله عز وجل، الذي جعله الله سبحانه وتعالى مهيمنا على سائر الكتب هو القرآن الكريم، خير كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. وفيه خير سورة وهي سورة الفاتحة، وفيه خير آية وهي آية الكرسي. فوالله ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن آية خير منها، لأنها آية الأسماء والصفات، الآية التي اختص الله عز وجل بها نفسه سبحانه وتعالى حينما ذكر أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم ثنى الله سبحانه وتعالى طبقات المؤمنين وطبقات هذه الأمة بالذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنهم الأنصار الذين نصروا الله ورسوله، الذين شاركوا إخوانهم بمشاعرهم بأحاسيسهم قبل أن يشاركوهم في أموالهم، فوالله ما كان لهم منة عليهم ولا أشعروهم بها يوما ما، بل هم الذين اشتكوا إخوانهم المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أصحاب عفة وترفعوا عن أموالهم وقالوا: نعمل في أراضيكم ويكون لنا مردود عملنا. ومثل ما جسد ذلك الصحابي الجليل المبشر بالجنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لما وابل أخوه جزءا من ماله، نصف ماله، فقال: بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. فبين قلوب قبلت إخوانهم، لا والله أقول بين أرض قبلت وأرض اتسعت، بل قلوب والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فقال: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة. هم الأنصار الذين ما خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقعة من الوقائع وفي حال من الأحوال، هم الذين احتضنوا الدعوة الإسلامية، احتضنوها بقلوبهم قبل أن يحتضنوها بأرضهم، ولما لا وهم الذين تركوا بلدانهم أولا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عقر داره وفي بلده التي ولد فيها ونشأ على أرضها وشرب من مائها، ومع ذلك لم ينصره أهلها بل خذلوه، وعلى رأسهم عمه أبو لهب الذي أنزل الله عز وجل في شأنه قوله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فبينما تنكر له المتنكرون وابتعد عنه الأقربون وخذله الأصفياء الذين كانوا قبل أن يأتيهم بالإسلام هم المحبون، ومع ذلك جاء الأنصار وتركوا ديارهم وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، فكانوا خير من بايع، بايعوه على أن يمنعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم وأولادهم. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى أرضهم، ثم لحق بصحابته الذين هاجروا قبل ولحق به أصحابه الذين هاجروا بعد، فكانوا في خير دار وكانوا في خير جوار كانوا مع المؤمنين الأنصار الذين نصروا الله ورسوله. ولهذا وبعد فتح مكة خشي الأنصار أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في خير بقاع الأرض على الإطلاق وهي مكة، أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في البلد التي نشأ فيها وفي البلد التي أنزل عليه الوحي أولا فيها. ولكنه صلى الله عليه وسلم طيب خاطرهم وهم كانوا ينتظرون هذا الفوز العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في خطاب عظيم سمعه القاصي والداني وتسمعه الأمة إلى آخر أيام الدنيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس بثهار والأنصار شعار. إن الشعار هو مما يلي البدن، كذا الأنصار هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم الخاطر وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي عز الله عز وجل فيها الدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، بل حرم النبي على كل مهاجري أن يبقى في مكة لتصبح المدينة كما كانت دار مهاجرة، تصبح المدينة دار موته، ليموت في المدينة، ليموت مهاجرا. وإن لم يمت في المدينة ومات في أصقاع المعمورة ينشر الإسلام، لكنه يموت محققا هذا الوصف العظيم الذي هو أعظم الأوصاف: الهجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد المهاجرين والأنصار الذين لا يدرك شأوهم أحد في سائر الأعصار ولا الأمصار ولا الأقطار، مهما تباعدت ديار ومهما تفاوتت أعصار، فلن يأتي أحد بعد الصحابة بمثل الصحابة على الإطلاق. والله لو تعددت أعمال، والله لو كثرت أعمال وتنوعت، والله لو خرج الرجل من ماله كله، لن يدرك أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قاموا أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة كذا وكذا. ولكن الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم وجعل الفضل فيهم تمسكهم بما عليه النبي والصحابة، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن علامة هداية المتأخرين الترضي على المتقدمين، ولن يكون الرجل سالكا السبيل ولا مخططا الطريق القويم إلا إذا تبع فيه النبي وصحابته الكرام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص وغيره عند الترمذي وغيره: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد قال الله سبحانه وتعالى في مدح هؤلاء الصحب الكرام في مواضع عديدة من كتابه سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح هؤلاء الصحبة الكرام: الله الله في أصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضلهم ويبين مكانتهم ويبين قدرهم صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، ففي كتاب الله فضلهم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم علو منزلتهم، هم الصحب الكرام الذين لا يكون أحد على الإطلاق على سبيل الله القويم وعلى صراطه المستقيم إلا كان على ضربهم من السائرين ولمنهجهم من الآخذين ولسنتهم من المقتدين. قال ربي في محكم التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أيها الأحبة المتابعون، لن نستمع على منهج الخوارج، وأقولها صراحة، رضي من رضي وسخط من سخط. لن نجتمع إن شاء الله في هذه الدورات العلمية المتتابعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها على خير وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. لن نجتمع على كتب الخوارج، ولن نجتمع على كتب المرجئة، لن نجتمع على كتب المعتزلة، لن نجتمع على كتب الجبرية والقدرية، ولا على كتب الصوفية والرافضية، إنما سنجتمع على كتب العلماء الربانيين وعلى كتب النجباء المهديين الذين أوضحوا لنا السبيل وبينوا لنا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجمع قلوبنا قبل أن يجمع آذاننا وأسماعنا على هذا المنهج العظيم. أيها الأحبة، الغرض من هذه الدورات أن نعلم ما كان عليه السلف الكرام في أزمنة الغربة، في أزمنة ليس فيها صحابة رسول الله، في أزمنة ليس فيها 7 فقهاء ولا 4 فقهاء نجباء تجتمع الأمة على فقههم. ليس عندنا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا سعيد ولا أبو عبيدة ولا طلحة ولا إلى هذا، ولا عندنا سعيد بن المسيب ولا ابن سيرين ولا الشعبي، ولا عندنا مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي، ولا عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا ابن القيم ولا ابن كثير ولا الحافظ الذهبي ولا المزي ولا ابن عبد الهادي، ولا عندنا محمد بن عبد الوهاب وإمة الدعوة من بعده عبد الرحمن بن حسن وسليمان بن عبد الله وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق وسعد بن عتيق وهؤلاء الكوكبة العظام الذين جدد الله بهم الدين. ولسنا في زمان الألباني ولا في زمان ابن باز ولا في زمان العثيمين. نعم عندنا أفاضل نجباء على ضربهم يسيرون وعلماء كبار، ولكن نقول أيها الأحبة إننا في أزمنة الغربة بحق. لقد اشتكى الغربة خير أمة أخرجت الناس، اشتكاها من صحابة رسول الله من اشتكاها، اشتكاها أبو الدرداء وبكى، واشتكاها أنس وبكى، بل إن أنس رضي الله عنه لا يشتكي الغربة بعد أن وارى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب. لقد قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس رضي الله عنه: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ ولقد كان سبق الواحد أن يأخذ الشعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند الإمام مسلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه اجتمع الصحابة حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره شعرة رسول الله يتسابقون عليها. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن دعا أبا طلحة رضي الله عنه ليحلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما حلق نصف رأسه دفعه إلى أبي طلحة، فلما حلق نصفه الآخر دفعه إلى أبي طلحة وقال وزعه على المسلمين. فكان أبو طلحة رضي الله عنه يعطي الرجل الشعرة والشعرتين من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يتبرك بعرقه كما جاء في الصحيح حينما كان يقيل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم، فتاة أم سليم المرأة المباركة والصحابية الجليلة التي كان مهرها الإسلام، حينما تزوجت رضي الله عنها كان مهرها الإسلام من أبي طلحة رضي الله عنه، وقالت له: مثلك يا أبا طلحة ترغب فيه النساء ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم أبو طلحة رضي الله عنه فكان مهر أم سليم هو الإسلام. فلما كان النبي يقيل عندها لحرمة بينه وبينها ولأنها كانت محرمة عليه، فإنما كانت تأتي حينئذ رضي الله عنها بما تسلت به العرق من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتضعه في قارورة الطوب في قارورة الطيب. لقد كان الصحابة يتنافسون على ذلك، وكما جاء في الحديبية أن النبي ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره رضي الله عنهم أجمعين. صحابة يصلون خلف رسول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمد، فيقولون: ربنا ولك الحمد. صحابة يسجلون في فضائلهم أن النبي نظر إلى أحدهم أو أن النبي أخذ بيد أحدهم. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عمر رضي الله عنه يوما ما من طريق عبد الله بن هشام، فقال عمر: يا رسول الله، والله لإنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله إنك لأحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن، الآن يا عمر، الآن يا عمر. لقد كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، وكانوا يتنافسون على هذا، وفجأة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا حصل للصحابة من الذهول ما حصل، حتى إن أحدهم لا ينطق ما مات رسول الله، وإنما ذهب إلى ربه وسيعود. ولكن الصديق رضي الله عنه، ولكن الصديق الأكبر الذي تربى على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان أفقه وأعلم وأنجب وأصدق صحابة رسول الله، مع كل فضل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الصديق الذي على منبر رسول الله، والذي اختاره النبي قبل أن يعلو منبره أن يدخل إلى القبلة ليصلي بالمسلمين، ويقول: يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر، مر أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم تحول من محراب رسول الله إلى منبر رسول الله، ليجمع الأمة على سنة رسول الله، قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الأحبة، لقد اشتكى الصحابة الغربة مع قرب الزمان. أقول: ما إن وار الصحابة جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكروا قلوبهم التي كانت على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ ولذا حنظلة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن نكون معك فنذكر الآخرة ونذكر الجنة ونذكر النار كأنها رأي عين، حتى إذا عافسنا الأولاد ورجعنا إلى الأولاد ذكرنا الدنيا. أيها الأحبة، لقد كانت القلوب يحصل لها فرق بين أن تكون مع رسول الله وبين أن تكون مع الأولاد، كيف وقد تباعدت أعصار وتفاوتت أزمان وطالت أعمار وحدثت فتن، فلم يكن في عهد رسول الله خوارج يخططون ويقاتلون، ولا مرجئة يبتدعون ويحدثون، ولا رافضية ولا صوفية، كانوا أمة واحدة. حينما كان يخطب النبي في أصحابه كان يخطب في خير أمة أخرجت للناس، لم يكن في الصحابة مبتدع واحد ولا ضال ولا منحرف عن السبيل. فكيف وخطيبنا اليوم يخطب في المسجد وفيه تقريبا من 73 طائفة التي حضر النبي صلى الله عليه وسلم من 72 من من هم في المسجد، حصل ما حصل من التفرق والاختلاف من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتل الخوارج عليا رضي الله عنه والصحابة، وادعى الشيعة في علي رضي الله عنه ما ادعوا من الغلو أنه إله، فحرقهم علي رضي الله عنه بعد أن خد الأخاديد، وقاتل علي رضي الله عنه الخوارج بعد أن جمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمن مبكر والتغير مبكر في هذه الأمة، لكن كان الصحابة الأشداء الأقوياء. نعمت ظهرت بدع، ولكن كان لهذه البدع حجة وبيان وسيف وسنان، حجة وبيان تدمغ كل مقال، وسيف وسنان يقطع كل رقبة ترفع رأسها ببدعة في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وتوالت الأعصار، وكلما ابتعد الزمان عن عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتدت الغربة، حتى وصل الأمر إلينا الآن، وصار من أغرب ما يقال في هذا الزمان كلمة سنة، كلمة لا إله إلا الله. سألوا الأمة الآن ما معنى لا إله إلا الله، والله قل من الأمة الآن من يقول لا معبود حق إلا الله، وإنما القائل لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا محي ولا مميت إلا الله، لا حكم إلا الله. وكل هذه المعاني ما كان ينكر المشركون منها فيما يتعلق بمعاني الربوبية، ما أنكر المشركون أن الرب هو الله، وأن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المحيي المميت هو الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر ومن يخرج حيا من الميت يخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. كل هذا ما أنكره المشركون، لكن المعنى الخاص الذي أنكره المشركون هو ما قاله ربي في محكم كتابه: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أيها الأحبة، من أجل أن نعيش في زمن الغربة بالمنهج المعصوم كان هذا البرنامج وهو أكاديمية الرشاد التي بقيت فيها أياما أتداول مع إخواني وأحبابي، اسما لها، ليس اسما إلا هو يعبر عن منهج، وهذا خط اختططته والحمد لله حتى وأنا على القنوات قبل أن يظهر فسادها، وأتبرأ إلى الله عز وجل من تلك القنوات كلها وأحذر منها، وإنما أدعو لسماع العلماء الراسخين، إلى سماع العلماء الربانيين. تلك القنوات الحمد لله والتي شرحنا على واجهتها وعلى شاشاتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما والله عرفت لقاء إلا ونصرت فيه السنة، ولله الحمد والمنة. فبين كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد، إلى منظومة سلم الوصول، إلى كتاب الإبداع في مضار الابتداع، إلى كتاب أعلام السنة المنشورة 200 سؤال في العقيدة، إلى كتاب رياض الصالحين، إلى كتاب كشف الكربة، إلى كتاب والحمد لله ما نصرت فيها ولله الحمد والمنة إلا سنة رسول الله. ولحظة أن تبين لي خللها خرجت على واجهتها وتبرأت منها، فأنا بريء من هذه القنوات ومن أصحابها الذين أسسوها والذين يدعون إلى مناهجهم الحزبية، ولله الحمد والمنة. وأسأل ربي أن يتم علي هذه النعمة وأن يتم مع على إخواني ببقاء على السنة إلى أن نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا بالتوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أقول بكل صراحة وبكل وضوح إن المنهج في هذه الأكاديمية إنما هو منهج الرشاد، كما أنها أكاديمية الرشاد. لا أريدها أكاديمية ينفصل اسمها عن جوهرها ومسماها، لا أريد أسامي عالية عن المباني، لا أريد إلا أن تكون هذه بفضل الله في قنوات اخترت اسمها إنه برنامج السنة، واحة السنة. وفي برنامج آخر اخترت أيضا عنوانا وهو روضة الموحدين، وها أنا أضع هذه الأكاديمية وهي أكاديمية الرشاد. هناك أسماء إعلامية أعلم أنها قد تتداول أكثر من هذا الاسم على الشبكات العنكبوتية، ولكننا كما نتميز بالمنهج نتميز بالاسم أيضا، فإن المنهج إنما هو اسم ومسمى، إنما هو مباني ومعاني. فأردت أن يكون هذا العنوان هو عنوان الرشاد لتكون أكاديمية الرشاد صدقا وحقا. وأسأل ربي سبحانه وتعالى على قدر وسعي وعلى قدر ما عندي والتوفيق من الله، وما نحن إلا صغار النحب، ولكن ننفع إخواننا بما فتح الله عز وجل به علينا وبما نلزم فيه غرز علمائنا. هذه الأكاديمية أكاديمية الرشاد، بعد أن وضعنا مدرسة هي مدرسة أيضا ما عنوانها غيث الأثر، غيث الأثر، فمن الأثر إلى الرشاد. نجتمع مع إخواننا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات المباركة التي سيكون بثها بإذن الله تبارك وتعالى في يومي الأحد والثلاثاء، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نفكر في إضافة يوم الخميس. أسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك كله إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنا إذ أجتمع مع إخواني وأحبابي في مشارق الأرض ومغاربها ومن بلدان المسلمين والعرب وغيرهم من بلدان العجم، أذكر بأن منهجنا في هذه الأكاديمية إنما هو كتاب وسنة بفهم سلف الأمة الذين هم أصحاب القرون الثلاثة ومن صار على دربهم وعلى منهجهم إلى عصرنا هذا، ونقول ونعلنها صراحة، لسنا ننتمي إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى طائفة، بل نرفع ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان في حديث البخاري وغيره: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ولذا أقول إننا نتبرأ من هذه الجماعات كلها، وأعلنها أسماء. وإن كان البعض قد يقول لما هذا الوضوح أولا، لعل رجلا يريد أن ينتفع، وأقول لإخواني وأحبابي، حتى ولو كان الواحد ممن سجل في هذه الأكاديمية من منهج منحرف، فإنني أقول افتح قلبك وافتح ذهنك، وأنا على يقين أن من أراد الله به خيرا سوف يأتي به، وأن من خذله الله فلن ينفعه إجمال أو مواربة أو تأخر. إن الجماعات التي تعمل على الساحة الآن بجميع أسمائها وجميع صنوفها، من إخوان ومن تبليغ ومن داعش ومن تنظيم قاعدة ومن بوكو حرام ومن الجهاد ومن التكفير والهجرة ومن البرهامية ومن الرسلانية، وكل هذه الطوائف نتبرأ إلى الله عز وجل منها، ونريد منهجا واحدا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع أكابر علماء عصرنا في هذا العصر، من العلامة صالح الفوزان، ومن العلامة ربيع بن هادي المدخلي، ومن العلامة صالح الحيدان وغير الحيدان وغيرهم من العلماء الأمة الكبار. ونحب إخواننا من طلاب العلم في سائر مشارق الأرض ومغاربها، وإن كانوا دون العلماء بكثير، لكنهم على منهجهم يسيرون وبهديهم يأخذون، بعيدا عن الحزب الضيقة وبعيدا عن الأنفاق العفنة. ليس لنا منهج نتبناه سوى منهج ما كان عليه النبي والصحابة، ولسنا نترك ما عليه علماء عصرنا، فلولاهم ما عرفنا منهج المتقدمين. وإنه وإن تقدم متقدمون وصار من بعدهم عيالا عليهم، إلا أننا مع معاصرين ومع متأخرين، ونعلم علم اليقين أن الطائفة المنصورة لن يخلو منها زمان ولا عصر، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة المنصورة في كل زمان بفضل من الله سبحانه وتعالى، في زماننا على أيدي علمائنا الكبار، وفي كل زمان على أيدي النجباء الأبرار الذين يسيرون على منهج السلف الكرام. هذا بوضوح ما عندنا، وهذا بوضوح ما أردنا من أول انتقاء الاسم إلى المسمى. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولإخواننا في هذه الأكاديمية المباركة، وأن تكون أكاديمية متميزة، وإن شاء الله تبارك وتعالى معنا في الدورة العلمية الأولى 5 كتب. سوف نجعل بإذن الله تبارك وتعالى لكل كتاب نصف ساعة بإذن الله تبارك وتعالى، وهذه المقدمة سوف نحسب وقتها من الكتاب الأول، وهو جمع ما جاء عن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ولو أخذنا منه دقائق معدودة. نبدأها بهذه الترجمة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وهي مختصرة وله تراجم كثيرة، ولكن أنتقي الترجمة التي أخبر عن نفسه فيها رحمه الله تعالى بخبر مختصر: إذ الذهبي رحمه الله تعالى غني عن التعريف، ولكنني سأخذ منه كلمات في تعريفه هو بنفسه، لعلها تكون لنا بإذن الله تبارك وتعالى نبراسا نقتدي به. الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال عن نفسه في ذيل ديوان الضعفاء: محمد ابن أحمد ابن عثمان الغافقي، يترجم لنفسه رحمه الله تعالى فيقول: سيء الحفظ، ليس بالمتقن ولا بالمتقي سامحه الله تعالى. هكذا يقول عن نفسه متواضعا، والذي تشهد له به الأمة إنه في هذا العلم من النجباء، وإنه في هذا العلم من المجددين، ولقد انتفع به خلق كثير، ولكن هذا شأن العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل وبين التواضع والخوف والخشية، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويقتلون وكذا، أو كما قالت؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم. فماذا قال الذهبي عن نفسه؟ قال: سيء الحفظ ليس بالمتقن ولا بالمتقي، سامحه الله تعالى. وقال عن نفسه كما في السير: جمع تواليف يقال مفيدة، والجماعة يتفضلون ويثنون عليه، وهو أخبر بنفسه وبنقصه في العلم والعمل، والله المستعان، ولا قوة إلا به، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي. أعوذ قائلا أيها الأحبة، كلام الذهبي عن نفسه: جمع تواليف يقال مفيدة، وهي مفيدة، قالت الأمة فيها إنها مفيدة، والجماعة جماعة العلماء يتفضلون ويثنون عليه، وهو أخبر بنفسه وبنقصه في العلم والعمل، والله المستعان، ولا قوة إلا به، وإذا سلم لي إيماني فيا فوزي. ولد رحمه الله تعالى سنة 73 و600، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، وله مصنفات عديدة وكثيرة، وفيها من التجديد في لهذا العلم ما فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. نأخذ في ما جمع له من كلامه، وننبه بأن هذا الكلام إنه مجموع من كلامه رحمه الله تعالى، وليس له مصنف معلوم في هذا، في الأسباب المعينة على طلب العلم، الأسباب المعينة على طلب العلم. نأخذ أول مسألة فيه من الأسباب المعينة على الطلب، وهي التقوى. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ذاكرا الأسباب المعينة على طلب العلم: أولا التقوى. عاصم قال: عاصم الأحول عن بكر المزني قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث، قال طلق بن حبيب: اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله، مخافة عذاب الله. قال الذهبي رحمه الله: قلت: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع.
الله أكبر. فلا تقوى إلا بعمل، فمن ادعى التقوى فلا بد أن يكون قد أتى بالقول والعمل، والإيمان قول وعمل، فمن أتى بالقول دون العمل فليس تقيا، ومن أتى بالعمل دون الاعتقاد والإخلاص والإنابة فليس بتقي، ولا بد في التقوى من تحصيل القول والعمل، من تحصيل الإيمان. نعم.
ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله،
ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع. إذن هذه قواعد يا أخواني: لا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع. ولهذا فشرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة. نعم.
ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله، لا ليمدح بتركها، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز.
ولهذا من ترك المعاصي خوفا من الناس وخوفا من الملامة فإنه لا يكون محمودا، بل يكون مذموما. ومن تحرك لعمل معصية فمنعه من ذلك خوف من الناس فإنه يكون آثما. ما حكم من يتحرك لفعل معصية، يريد زنا، يريد أن يقتل أحدا، ولكنه لم يصل إلى هدفه لأمر من الأمور غير خوف الله، هل يكون آثما أو يكون مثابا؟ الجواب: يكون آثما. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. كذلك من تحرك لطاعة فمات أو حصل طارئ خارج عن استطاعته فلم يتسنى له فعل الطاعة فإنه يؤجر. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم، إلا كانوا معكم حبسهم العذر. كما قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أيها الأحبة، من تحرك ليفعل طاعة فلم يفعلها لعذر طارئ أجر على ذلك، ومن تحرك لفعل معصية فمنعه مانع دنيوي غير خوف الله فإنه يأثم، وأما من تحرك لفعل معصية فمنعه الخوف من الله فإنه يكون مأجورا، كحديث أصحاب الغار الثلاثة، وفيه أن رجلا لما تمكن من ابنة عمه حتى إذا جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي فقبل الله هذا العمل. إذن هذه أحوال لابد منها، أحوال الإنسان مع الطاعة ومع المعصية، ومتى يؤجر ومتى يأثم. الحال الأول أن من تحرك لطلب طاعة فمنعه عذر طارئ أنه يثاب. طيب، الحالة الثانية: من تحرك لفعل معصية فمنعه شيء غير خوف الله فإنه يأثم. طيب، الحالة الثالثة: من تحرك لطلب معصية فمنعه الخوف من الله فإنه يؤجر. هذه ثلاثة أحوال. يبقى سؤال: ما هو، ما أحوال الناس مع الطاعة والمعصية إذا لم يتم لهم فعل الطاعة أو المعصية؟ ما أحوال الناس مع هذه من جهة الثواب والأجر ومن جهة المعصية والإثم؟ نعم.
قال محمد بن بركة الحلبي: سمعت عثمان بن خرة ذاذ يقول: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه.
الله أكبر. يحتاج إلى عقل جيد ودين، هذه اثنين، ضبط ثلاثة، حذاقة بالصناعة أربعة، مع أمانة تعرف منه. يبقى عقل ودين وضبط وإتقان وأمانة. نعم.
قال الذهبي رحمه الله: قلت: الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون نقيا ذكيا نحويا لغويا زكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد.
نعم، ويحصل، لابد أن يكون فيه صفات خاصة، يكون نقيا ذكيا، ثم صفات عامة نحويا لغويا، لأنه يتعامل مع القرآن والسنة، فلابد أن يكون عالما بالدلالات، ذكيا حييا سلفيا، أي على منهج السلفي الصالح. نعم.
يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى.
الله أكبر، الله أكبر. ومن الذي يقدر على ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى؟ ولكن فاتقوا الله ما استطعتم، ومن حصل الشيء ولو كان يسيرا بشرط أن يكون صحيحا وعلى طريقة العلماء فإنه يرجى له الخير إن شاء الله. نعم.
وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: وددت أن علمي نسخ من صدري، ألست أريد أن أسأل غدا عن كل حديث رويته إيش أردت به؟
الله أكبر. هذا سفيان الثوري الذي ملأ الدنيا علما، والذي هو أشهر من أشهر أئمة الدنيا، ومع ذلك يخاف ربه سبحانه وتعالى. يقول: وددت أن علمي نسخ من صدري، ألست أريد أن أسأل غدا عن كل حديث رويته إيش أردت به؟ ماذا أردت بهذا؟ أردت به وجه الله، أو أردت به دنيا، أو إلى آخره. فانظروا يا إخواني، هؤلاء اجتمع لهم علم وعمل، اجتمع لهم ديانة مع علم، وهذه مسألة أنصح بها إخواني، أنصح بها إخواني، ليس المراد أن تعلم، وليس المراد كثرة المسائل، وإنما المراد العمل بذلك والتعبد إلى الله عز وجل بالعلم. إخواني، ما الهدف من العلم؟ سؤال. ما الهدف من العلم؟ لماذا سجلت في هذه الأكاديمية؟ لماذا تسمع لأهل العلم؟ لماذا تريد أن تتعلم؟ ما الهدف؟ لأكون به عبدا لله. ما الهدف؟ لأكون به عبدا لله. لماذا العلم؟ العلم عبادة، لأتعبد به الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال يحيى القطان: كان الثوري قد غلبت عليه شهوة الحديث، ما أخاف عليه إلا من حبه للحديث. قال الذهبي: قلت: حب ذات الحديث والعمل به لله مطلوب من زاد المعاد، وحب روايته وعواليه والتكثر بمعرفته وفهمه مذموم مخوف، فهو الذي خاف منه سفيان والقطان وأهل المراقبة، فإن كثيرا من ذلك وبال على المحدث.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
محمد بن أحمد بن الحسن قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال: حدثنا نعيم بن حماد، سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة.
سريرة بينه وبين الله من الإخلاص والصدق، ولهذا اشتهر. نعم.
قال الذهبي رحمه الله: قلت: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله.
الله أكبر. نعم، فالعلم ونشره أفضل من نفلة العباد، لأن نفعه متعد، والقاعدة: ما كان نفعه متعديا أفضل مما نفعه قاصر. هذه قاعدة، قاعدة في التفاضل بين الأعمال، يتفاضل العمل باعتبار التعدي للنفع، فما كان نفعه متعديا هذا أفضل من النفع القاصر. نعم.
وقال الحافظ أبو علي النيسابوري: دخلت بغداد والفريابي حي وقد أمسك عن التحديث، ودخلنا عليه غير مرة ونكتب بين يديه، كنا نراه حسرة. قال الذهبي: قلت: نعم ما صنع، فإنه أنس من نفسه تغيرا فتورع وترك الرواية.
الله أكبر. لما أنس من نفسه تغيرا خشي أن يختلط فترك الرواية وتورع. نعم.
الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، وكفى المرء جهلا أن يعجب بعمله.
انظروا يا إخواني إلى العلم وأثره على أهل العلم، كفى بالمرء علما أن يخشى الله تعالى، هذه زبدة العلم، هذه خلاصته. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فثمرة العلم العليا الخشية، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. نعم.
أخبرنا أحمد بن إبراهيم الحلودي وغيره أن عبد الله ابن اللتي أخبرهم قال: أنبأنا جعفر بن المتوكل وساق بسنده عن إبراهيم بن بشار قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: وأي دين لو كان له رجال، من طلب العلم لله كان الخمول أحب عليه من التطاول. والله
يعني من طلب العلم لله أخفى شهرته، وإنما يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، لا يريد شهرة من الناس ولا يطلب شهرة، فإن جاءت الشهرة فهذا ثناء وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والله ما الحياة بثقة فيرجى نومها، ولا المنية بعذر فيؤمن عذرها، ففيما التفريط والتقصير والاتكال والإبطاء، قد رضينا من أعمالنا بالمعاني، ومن طلب التوبة بالتواني، ومن العيش الباقي بالعيش الفاني.
صدق، صدق رحمه الله سبحانه وتعالى، صدق. قد رضينا من أعمالنا بالمعاني، ومن طلب التوبة بالتواني، ومن العيش الباقي بالعيش الفاني. والواجب علينا أن نؤثر الآخرة على الدنيا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور، وقبلها من كان يريد عجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعم.
قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضل يقول: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله، وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في الآخرة. من عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما لا يعلم، ومن ساء خلقه شان دينه وحبسه
وحسبه ومرؤته
شان دينه وحسبه ومرؤته.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، فمن عمل بما علم استغنى عما لا يعلم، ومن عمل بما علم وفقه الله لما يعلم. نعم يا إخواني، فالعلم نور، والله عز وجل يفتح قلب العبد على قدر عمله وتقواه. ولهذا قال السلف: ليس العلم بكثرة المسائل، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. نعم.
وعن ابن عيينة قال: الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع.
الله أكبر، الله أكبر. الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع. تبهتم من هذا التعريف؟ ما الورع؟ ما الورع؟ طلب العلم الذي به يعرف الورع، طلب العلم الذي به يعرف الورع، هذا هو الورع. لأن الورع الشرعي لا يكون إلا على الضابط الشرعي، وكيف أعرف الضابط الشرعي؟ أعرفه بالعلم. هذا معنى الورع طلب العلم الذي به يعرف الورع. نعم.
قال سعيد بن الحداد: سمعت سحنون يقول: كنت إذا سألت ابن القاسم عن المسائل يقول لي: يا سحنون أنت فارغ، إني لأحس في رأسي دويا كدوي الرحى، يعني من قيام الليل. قال: وكان قلما يعرض لنا إلا هو يقول: اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير تقوى الله قليل.
صدق والله، والله صدق، والله صدق. فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، مع تقوى الله كثير وكثير. نعم، قليل العلم، قليل المسائل مع تصحيحها وتقوى الله كثير، وكثير العلم وكثير المسائل مع غير تقوى الله قليل. إذن التقوى يا طالب العلم، يا من تسمع أهل العلم، يا من تطلب العلم، يا من تدرس العلم، يا من تدرس المشايخ العلم، عليك بحمل زاد هو أعظم زاد تتوصل به إلى الانتفاع به، ألا وهو تقوى الله. تقوى الله، الشأن ليس أن تعلم، وإنما أن ترى البركة عليك بعد علمك في عملك وحياتك. ولهذا لم نفصل في تراجم العلماء بين علمهم وبين عملهم، فكما كانوا أعلم الناس كانوا أعمل الناس بهذا العلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد عبر الشبكة،
خليه بعد القراءة.
نعم. وقال يعقوب ابن بختان: سمعت بشر بن الحارث يقول: لا أعلم أفضل من طلب الحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته فيه، وأما أنا فأستغفر الله من طلبه ومن كل خطوة خطوت فيه.
الله أكبر، يعني لغير الله سبحانه وتعالى. هذا من التواضع، كلهم يهضم نفسه، ووالله إنه للأكابر. نعم.
وعن بشر: ما اتقى الله من أحب الشهرة.
صدق، ما اتقى الله من أحب الشهرة، من أحب الشهرة وحب أن يقال فلان عالم، مسكين هذا، ألا يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم ذاك العالم الذي أراد شهرة، علم ليقال عالم، وعلم ليقال عالم، فيؤخذ به ثم يؤمر إلى النار ويسحب به إلى النار. نعم.
قال أبو الربيع: محمد بن الفضل البلخي: سمعت أبا بكر محمد بن مهروي قال: سمعت علي بن محمد بن الجنيد، سمعت يحيى بن معين يقول: إن لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة.
يعني تكلم فيهم ونقول فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان كذا وكذا، وربما لصلاحهم حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة. ولكن هذا واجب علينا أن نبين هذا الراوي وحاله، من ضعف، من وهم، من سوء حفظ، هذا الواجب علينا نصحا للمسلمين. نعم.
قال ابن مهروي: فدخلت على ابن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتاب الجرح والتعديل، فحدثته بهذه الحكاية فبكى وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده، وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية، أو كما قال
ويستعيدني الحكاية، يعني أعد. سبحان الله. ولهذا فالسلف لا يتكلمون في الناس بالتشهي، وإنما يتكلمون في الناس نصحا للمسلمين. اكتبوها يا أخوان، السلف والعلماء الربانيون لا يتكلمون في الناس بالتشهي، فلان سني، فلان مبتدع، وإنما يتكلمون لحراسة الدين، وإنما يتكلمون لحراسة الدين ونصحا للمسلمين. قال أحمد رحمه الله: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ نعم.
وقال ابن عقيل: عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة، وقصر محبتي على العلم، وما خالطت لعابا قط، ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم، وأنا في عمر الثمانين أجد من الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين، وبلغت الاثنتي عشرة سنة، وأنا اليوم لا أرى نقصا في الخاطر والفكر والحفظ وحدة النظر بالعين لرؤية الأهلة الخفية، إلا أن القوة ضعيفة. الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: العالم من يخشى الله، العلماء مثل الملح هم صلاح كل شيء، فإذا فسد الملح لا يصلحه شيء.
الله أكبر. ولهذا أخطر صنف في الناس وأشر أصناف الناس عالم فاجر، عالم فاجر أشد أصناف الناس خطرا العالم الفاجر. سؤال: من أشد الناس خطرا على المسلمين؟ العالم الفاجر، لأنه به يتغير الدين، وبه يتحول سبيل المؤمنين ليصبح الحق باطلا والباطل حقا. أما أصحاب الشهوات والمعاصي خطرهم عظيم نعم، لكن لا يتأدى به تغير الدين. أما العالم الفاجر به يتغير الدين. فما أشر الناس منزلة في المسلمين؟ العالم الفاجر. ومن كان فيه ضلال كما قال بعض السلف من علمائنا ففيه شبه من اليهود. نعم. ويليه العابد الجاهل، لأن العابد الجاهل يغتر الناس بعبادته فيعبدون الله على غير بصيرة. ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فأشبه صنفين باليهود والنصارى العالم الفاجر والعابد الجاهل كما جاء في الأثر. نعم.
وقال الأوزاعي: سمعت يحيى ابن أبي كثير يقول: العالم من خشي الله، وخشية الله الورع. وقال ابن الجوزي رحمه الله: كنت أقرأ على أبي البركات الأنماطي وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته.
الله أكبر. يا إخواني والله لو ما يأتيك من هذه الليلة إلا أثر واحد من هذه الأثار لكفى. انتبهوا يا إخواني يا طلبة العلم، ولهذا أنا أردت أن أجعل كتابا في الطلب ليعبر عما أريد، ما أريده من إخواني هو ما يقوله السلف لنا جميعا، وإنني أتعلم من هذه الأثار كما تتعلمون، بل والله إني لأحوج إليها أكثر منكم. كنت أقرأ على أبي البركات الأنماطي وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته. لكن هل كان بكاء جاهل؟ لا، إنما هو بكاء عالم. قال ابن الجوزي: وكان على طريقة السلف، انتفعت به ما لم أنتفع بغيره. إذن هذه النقطة الأولى في أسباب تحصيل العلم: تقوى الله، استفيدها الليلة يا أخي، تقوى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإخواننا تقوى الله عز وجل. وإلى هذا قد انتهينا من الكتاب الأول، وإلى الأسئلة.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال من أحد الطلبة.
نعم.
يخص هذا الكتاب الذي شرح، يقول: جزاكم الله خيرا، ممكن أن تفسر لنا رضينا من أعمالنا بالمعاني، ومن طلب التوبة بالتواني، ومن العيش الباقي بالعيش الفاني.
المعنى: قد رضينا من أعمالنا بالمعاني، عرفنا معاني لكن لم نطبقها، عرفنا معنى هذه الألفاظ ومعنى هذه النصوص لكن أين التطبيق والعمل؟ فنحن مقصرون. ومن طلب التوبة بالتواني، بدلا من أن نتوب على الفور، والتوبة واجبة من الذنب على الفور، توانينا. ومن العيش الباقي بالعيش الفاني، بدلا من أن نعمل الآخرة وعيشها الباقي، عملنا للدنيا وعيشها الفاني. ولهذا قال بعض الصالحين: لو كانت الآخرة خزفا باقيا والدنيا ذهبا فانيا لكانت الآخرة خيرا من الدنيا، لأنها الخزف الباقي، أما الدنيا فالذهب الفاني، فكيف والآخرة الذهب الباقي والدنيا الخزف الفاني؟ فهو هنا يذكر ذلك على وجه التواضع، أننا رضينا من أعمالنا بالمعاني، عرفنا معاني الألفاظ والنصوص ولم نعمل بها، ومن التوبة بالتواني ولم نتب على الفور، والتوبة واجبة على الفور، ورضينا من العيش بالفاني، عيش الدنيا لعيش الآخرة، والواجب أن الإنسان يقدم لحياته، وحياته الحقيقية هي الآخرة. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر أيضا ورد حول هذا الكتاب الذي شرح، حول أثر يحيى ابن معين. يقول السائل: أثر يحيى ابن معين: إن لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحالهم في الجنة من أكثر من 200 سنة، هل يؤخذ من هذا الأثر أن المقصود منهم أهل رواية الحديث فقط الذين قيل فيهم فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ، أم قد يكون صاحب بدعة وثاب الله عليه قبل موته؟
كل من يتكلم فيه بحق، سواء كان فيما يتعلق بالرواية أو كان فيما يتعلق بترك منهج أهل السنة والجماعة. والبدعة متعلقة أيضا بالرواية، ولهذا تكلم العلماء في حكم رواية المبتدع، إذا للبدعة أثر في وصف الرواة، وإنما الكلام ما كان بحق سواء فيما تعلق بالرواية أو فيما تعلق بأهل البدع. وأنبه إلى أن بعض الناس يفرق بين الكلام في الرواة فيجوزه، وبين الكلام في الناس باعتبار سنة وبدعة فيضيق صدره من ذلك. ونقول أصلا، خذوها فائدة، أصل الكلام في الرواة وقوع الفتنة وتطاول أهل البدع، ولهذا كان الناس لا يبالون بالإسناد، لأنهم كانت أسانيدهم نظيفة، هي الصحابة وسادات الأمة. قالوا: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وأحاديث أهل البدعة فتطرح. إذن السبب أصلا في جعل هذا العلم وإنشاء هذا العلم، علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، هو ما تعلق بالبدعة والسنة، ثم بني عليها الأوصاف الأخرى. نعم، طيب، الأسئلة التي نضعها نحن حتى يأتي منها الاختبار بعد ذلك. نقول: السؤال الأول: ما الغرض من دراسة مناهج أكاديمية الرشاد؟ ما الغرض من دراسة مناهج أكاديمية الرشاد؟ السؤال الثاني: بين منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: ما الفهم المعصوم الذي يجب على الأمة اتباعه؟ السؤال الرابع: ما موقف المسلم من الفرق والجماعات التي جانبت سبيل أهل السنة، مع ذكر بعض الأدلة؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما أول سبب يحصل به طلب العلم وحصول بركته؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما أعظم ثمرات العلم مع ذكر بعض الآثار في ذلك. السؤال الذي بعد ذلك: ما أخطر صنفين في المسلمين مع ذكر الدليل على ذلك؟ يكفي حتى لا نطيل عليكم. نعم، هذا ما تعلق بالكتاب الأول، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال وارد من شربين من الأخ أحمد، يسأل فيقول: أنا درست في بعض المؤسسات العلمية بغرض نفع الناس وبغرض الوظيفة، هل أنا داخل في الوعيد بذلك؟ وهل لو تعلمت من أجل الوظيفة فقط؟
الجواب: من تعلم لأجل الوظيفة فقط فليس له شيء من الأجر، فإنما تعلم لدنيا. أما من تعلم لنفع الناس بعد نفعه هو وانتفاعه هو، وكانت الوظيفة تبعا لا أصالة، فلا حرج. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله فرق بين من أخذ مالا ليحج ومن حج ليأخذ مالا، فقال: من أخذ مالا ليحج، أي الحج هو مقصوده، فهذا مأجور، وأما من حج ليأخذ المال أي من أجل المال فلا أجر له. كذلك من طلب العلم للوظيفة فلا أجر له، وأما من طلب العلم تعبدا لله والوظيفة تبع فهذا إن شاء الله مأجور. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: شيخنا المبارك، ما معنى قول مجاهد: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله؟
الجواب: يعني في أول الطلب قد يحصل مثل هذا، أن الإنسان في أول طلبه وهو قليل العلم وكذا قد يحصل أغراض دنيوية، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يطهر النفوس باستمرارها على العلم ومثابرتها على الطلب فكان لله.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ أبي معاوية، يقول: طالب علم مسرف على نفسه بالمعاصي غير أنه لم يترك الطلب وهو يجاهد نفسه، فما نصيحتكم بارك الله فيكم؟
الجواب: واصل الطلب وسل الله عز وجل التوفيق، ولكن أقول: الأخ عنده كثير من الأمور التي تدخل عليه، طالما أنه صاحب معاصي والطلب لا يؤثر فيه، فأقول لأخي: نق نفسك وهذبها، وعليك أن تخاف الله عز وجل بالعلم الذي تطلبه. أليس في العلم ما يردعك؟ ألم تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؟ لكن لا تترك الطلب، وسأل الله عز وجل أن يتوب عليك واحسم أمرك بارك الله فيك، ولا تتهاون ولا تكثر الشكاية وتوصيف الحال دون أن تنتقل من حال إلى حال. نقول لك: الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم، أي غير بيئتك. إن كان سبب المعاصي هاتف كسر الشريحة، إن كان سبب المعاصي صحبة اتركها، إن كان صاحب المعاصي، إن كان سبب المعاصي مال اتركه إن كان فيه شبهة، إن كان صاحب سبب المعاصي كذا وكذا، أي سبب هو الذي يفضي بك إلى المعصية فاترك ذلك لله سبحانه وتعالى، والله أعلم.